وقوله طبعا بعد ذلك ثم خرج يوما فقام، قام إماما يعني، حتى كاد أن يكبر فرأى رجلا باديا صدره فقال عباد الله لا تسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. يقول وقوله حتى كاد أن يكبر فرأى رجلا باديا صدره فقال عباد الله إلخ، هذا كله إلى آخره يستدل به على جواز كلام الإمام فيما بين الإقامة والصلاة لما يعرض من حاجة. وقيل إن العلماء اختلفوا في كراهة ذلك. تحت بيدي يعطينا برضو تفصيل في هذا الحكم، بيقول قال الإمام النووي في المجموع مذهبنا ومذهب الجمهور من أهل الحجاز وغيرهم جواز الكلام بعد إقامة الصلاة قبل الإحرام، لكن الأولى تركه إلا لحاجة، وكرهه أبو حنيفة وغيره من الكوفيين. يبقى النووي والشافعية يجوز إذا كان لحاجة، أما الإمام أبو حنيفة فعلى الكراهة. على الكراهة هنا يعني مطلقا، الكراهة التي لا تصل إلى التحريم يعني. يبقى الإمام أبو حنيفة على الكراهة، والجمهور أو الشافعية على أنه يجوز بس بشرط أن يكون لحاجة. هذا فيما يتعلق بالكلام بين الإقامة والصلاة وابتداء الصلاة. واضح؟ هل هناك أي أسئلة تتعلق بالأحاديث هذا الحديث أو الذي قبله؟ هل يوجد أي أسئلة؟ يعني في نفس الحالة او نفس هو واضح ان الراوي هنا الراوي هو نفس الراوي. يعني لو كان الحديث مختلف لقال ولمسلم من رواية فلان، او يبقى هنا لا، واضح ان الحديث قال ولمسلم، يبقى هو نفس الراوي. يعني إذا كان نفس الراوي خلاص سنتأكد أنه نفس الحديث. أعتقد هو نفس الراوي هو النعمان بن بشير، لكن النعمان بن بشير رواه مرة بدون هذه الزيادة ومرة أخرى بهذه الزيادة التي أتى بها مسلم. لو كان في موقف آخر لاختلف الراوي، غالبا ممكن كان يأتي براوي آخر، يعني الحديث يرويه راو آخر. فإن كان هناك راوي آخر للحديث ممكن يمكن أن يتصور أن يكون هذا الحديث الثاني في موقف آخر، لكن لنفس الراوي فغالبا هو نفس الموقف، يعني بناء على اتحاد الراوي. ولو كان الراوي مختلفا لنبه على ذلك. وطبعا عندنا احنا رواية مسلم نرجع لها، بس أنا أعتقد هكذا هو نفس الراوي. باديا صدره يعني متقدم على الباقين بصدره، يعني بدا صدره، يعني معنى ذلك ان صدره متقدم على صدور الاخرين. يبقى ومعنى تقدم صدره على الاخرين انه لا توجد التسويه التامه، لانه التسويه تقتضي انه الانسان بسمته كله بجسده كله يكون مساوي لاخيه فلا يبدو منه شيء. والصدر غالبا بيكون يعني ممكن البطن تختلف، ممكن واحد بطنه يعني، لكن الصدر غالبا بيكون فيه تساوي، فالذي بدا صدره مؤكد انه تقدم اكثر من باقي الصف، وبالتالي حصل عدم التساوي. طيب الحديث اللي بعده يقول عن انس بن مالك رضي الله عنه ان جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته له فأكل منه ثم قال قوموا فلأصلي لكم. قال أنس فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس فنضحته بماء، فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا، فصلى لنا ركعتين ثم انصرف. ثم يقول ولمسلم، هذا الحديث أيضا متفق عليه، لكن مسلم عنده زيادة، عنده زيادة، قال إيه؟ ولمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى به وبأمه فأقامني عن يمينه وأقام المرأة خلفنا. يعني هنا في اختلاف في الرواية. الرواية الأولانية وصففت أنا واليتيم وراءه، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا، ثم هناك صف لليتيم ونعرف مين اليتيم وراءه، تمام، ثم العجوز من ورائنا. يبقى في وراء النبي عليه الصلاة والسلام كم صف بهذا الشكل؟ كم صف وراء النبي؟ صفين بهذا الشكل، صفين. أما الحديث الثاني صلى به وبأمه فأقامني عن يمينه، يبقى ده ليس في نفس الصف يعني، بس متأخر عنه شوية، لكن هذا ليس صفا جديدا وإنما في نفس الصف. وأقام المرأة خلفنا، في هذه الحالة سيكون وراءه صف واحد بناء على الرواية الثانية. من هو اليتيم؟ قال صاحب الكتاب. كتاب ميش، أي كتاب؟ قال صاحب الكتاب، اليتيم هو ضميرة جد حسين ابن عبد الله ابن ضميرة. اليتيم هو ضميرة، أحد الصحابة يعني، ضميرة جد حسين ابن عبد الله ابن ضميرة. قال صاحب الكتاب، الكتاب اللي هو الراوي يعني صاحب البخاري ومسلم، كتاب أي البخاري ومسلم اللي أخرجوا الأحاديث، اليتيم هو ضميرة جد حسين ابن عبد الله ابن ضميرة، تمام. يعرف براوي الحديث، لا يعرف ب الحديث بيقول عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن جدته مليكة. وتلاحظ هنا في الرواية قال إيه؟ جدته مليكة، لكن في الرواية الثانية صلى به وبإيه؟ وبأمه، وبأمه. يبقى هنا قال جدتي، والجد هنا وصفت بأنها جدته في الرواية المتفق عليه. أما رواية مسلم أخرى التي انفرد بها عن البخاري قال وبأمه. طيب من مليكة؟ قال مليكة بضم الميم وفتح اللام، وبعض الرواة رواه بفتح الميم وكسر اللام. فتح الميم وكسر اللام هتبقى ايه؟ مليكة، مليكة. يبقى عندنا مليكة ومليكة، وأيهما الأصح؟ والأصح الأول مليكة. قيل هي أم سليم، وقيل أم حرام، قال بعضهم ولا يصح. يبقى الأرجح أنها أم سليم. يقول وهذا الحديث رواه إسحاق ابن عبد الله ابن أبي طلحة عن أنس بن مالك، فقيل الضمير في جدته عائد على إسحاق ابن عبد الله وأنها أم أبيه. الضمير في جدتي عائد على إسحاق ابن عبد الله وأنها أم أبيه. أم أبي من؟ إسحاق، يعني أم عبد الله، أم عبد الله. يبقى هنا جدتي ستعود إلى الراوي عن أنس اللي هو إسحاق ابن عبد الله ابن أبي طلحة وأنها أم أبيه. الله أكبر، الله أكبر. يقول: وهذا الحديث رواه إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك. فقيل الضمير أن جدته، قيل الضمير في جدته عائد على إسحاق ابن عبد الله وأنها أم أبيه. قيل هذا، قال الحافظ أبو عمر: فعلى هذا كان ينبغي للمصنف أن يذكر إسحاق، فإنه لما أسقط ذكره تعين أن تكون جدة أنس. طيب، كان ينبغي لو هي جدة إسحاق أي أم عبد الله أن يذكر إسحاق. كيف يذكر إسحاق؟ يعني تكون الرواية إزاي بقى؟ يعني كيف يذكر إسحاق إذا ذكرها؟ كان الحديث سيأتي كيف؟ يعني إذا تصورنا أنه إن هي فعلا جدة إسحاق، فكان ينبغي أن يقول في الرواية ماذا؟ يعني يذكر إسحاق، يذكره كيف؟ أيوه، هو إسحاق موجود في الرواية. يعني لو رجعت لرواية الحديث ستجد هكذا: عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه. لكن زي ما تفضل الشيخ قال لا، في هذه الحالة لو جدت إسحاق أن يقول إيه؟ ها؟ عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن جدة إسحاق مليكة، أن جدة إسحاق مليكة دعت رسول الله. كان ذكر إسحاق بدلا من الضمير يعني، فكان قال جدة إسحاق، خدت بالك؟ لكن إسحاق مذكور فعلا في الرواية، يعني هو الحديث من رواية إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس. خلاص، قال الحافظ أبو عمر: فعلى هذا كان ينبغي للمصنف أن يذكر إسحاق، فإنه لما أسقط ذكره تعين أن تكون جدة أنس. قال جدته، يبقى الضمير هنا يعود لأقرب مذكور، يبقى جدة من؟ أنس. وقال غير أبي عمر أنها جدة أنس. نعم، هناك من قال هي فعلا جدة أنس، أم أمه، فعلى هذا لا يحتاج إلى ذكر إسحاق. لو لا، هو الرواية، أصل الرواية في مسلم، أيوة هنا، لا احنا بنتكلم، لا نتكلم هنا عن العمدة، وانما هو قال صاحب الكتاب هنا، ممكن يكون صاحب العمدة بقى، ممكن يكون اليتيم هنا صاحب الكتاب. نعم، ممكن يقصد به صاحب العمدة، عمدة الاحكام. طيب، لكن هنا انت تقصد صاحب عمدة الاحكام. طيب، لا يذكر اسانيد الاحاديث، يبقى
لو قال عن اسحاق عن انس سليم،
طيب واصل الروايه عن مسلم. طب مسلم من تصورك يعني البخاري ومسلم هيقولوا عن اسحاق. انت تريد تقول لو هو لو 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 هو لو هي جدة اسحاق لكان صاحب العمدة ذكر اسحاق. بس هو صاحب العمدة ملتزم بذكر الراوي فقط الأول، يعني الراوي الأساسي اللي هو الراوي الصحابي. فأنت عاوز تقول إن هو كان ينبغي للمصنف هنا، إن هنا المصنف صاحب العمدة. بس هنا الكلام هنا كلام الحافظ أبو عمر، ده كلام أبو عمر طبعا ابن عبد البر. طيب الحافظ هنا أبو عمر ابن عبد البر صاحب التمهيد وابن عبد البر، فأبو عمر هنا لما بيقول المصنف هل شرح، يعني هل ابن أبو عمر ابن عبد البر هل شرح العمدة أو له علاقة بالعمدة؟ أنا أعتقد هنا الكلام المصنف هنا في كلام أبو عمر يقصد به البخاري أو مسلم، لأن هنا بيقول قال أبو عمر، قال الحافظ أبو عمر، فالحافظ أبو عمر ابن عبد البر لما يقول للمصنف هنا هل له شرح مثلا على عمدة؟ ما أعتقدش ابن عبد البر له علاقة بعمدة الأحكام، لكن ممكن يكون له علاقة بالبخاري ومسلم. فالمصنف هنا غالبا هيكون البخاري أو مسلم، ولا ايه رايك؟ مش معايا انه هنا مستبعد ان المصنف هنا يقصد بيه صاحب العمده في كلام ابو عمر. هو ليه علاقه بالبخاري ومسلم؟ ده يعني اكيد له يعني شروح عليهما أو كذا، لكن صاحب عمدة الأحكام على أي حال. على أي حال هو يعني عدم ذكر إسحاق، هو يعني الأرجح بناء على القول ده أن جدته جدت أنس، لكن أنا أعتقد أن أبو عمر يعني أميل أنه هو المقصود أبو عمر هنا هيقصد بالمصنف راوي الحديث الأصلي اللي هو البخاري أو مسلم، يعني لأنه لو أنت جدته هنا لو إسحاق في الرواية الأصلية كان نبه على أن جدته هنا جدة إسحاق، يعني كان نبه على ذلك حتى لا يحصل اختلاط، لأنه من المعلوم أن الضمير بيعود لأقرب مذكور. والله أعلم، والله أعلم. ممكن نراجعها ونتأكد منها برضه، نراجعها ونتأكد من كلام أبو عمر، يعني يمكن مراجعتها. طيب يقول وفيه أيضا جواز الصلاة للتعليم أو لحصول البركة بالاجتماع بها. لا استنى لسه أسقطنا. وفي الحديث يقول وفي الحديث دليل على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من التواضع وإجابة دعوة الداعي، ويستدل به على إجابة أولي الفضل لمن دعاهم لغير الوليمة. هنا الدعوة كانت طعام، يعني ليست وليمة، طعام صنعته له، يبقى لم تكن وليمة، فأيضا يعني يدل على إجابة أولي الفضل لمن دعاهم حتى لغير الوليمة، يعني أيضا تستجاب الدعوة، ويستحب يعني يستحب الاستجابة لدعوة حتى لو كانت غير وليمة. طبعا احنا عارفين ان الوليمة مستحبة بل قد تكون واجبة، الدعوة الى الوليمة، لكن هذا يضاف اليه هنا الدعوة، استحباب اجابة الدعوة الى غير الوليمة. يقول وفيه ايضا جواز الصلاة للتعليم، ممكن تكون الصلاة هنا للتعليم خاصة وان اليتيم ده طبعا شخص صغير يعني يتعلم الصلاة، فقد يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمه الصلاة، يبقى هنا جواز الصلاة للتعليم أو لحصول البركة بالاجتماع فيها، هذا وارد وهذا، يعني النبي هنا قام ووافق على الصلاة إما للتعليم أو لحصول البركة بالاجتماع فيها أو بإقامتها في المكان المخصوص وهو الذي قد يشعر به قوله لكم فلأصلي ثم قال قوموا فلأصلي لكم. فلكم هنا يعني كلمة لكم تفيد كلمة لكم يعني هو معنى التعليم أو البركة الاجتماع أو في المكان المخصوص تفيده كلمة لكم يعني لكم يعني هذا فيه فائدة لكم يعني كأنه يقول فيه فائدة لكم فإما الفائدة دي التعليم وإما الفائدة دي حصول البركة. فكلمة لكم تفيد أنه في فائدة ستعود على المصلى بهم. هذه الفائدة حصرها الإمام لدقيق العيد في التعليم وهذه فائدة أو حصول البركة وهذه فائدة أخرى.